بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم
اللهم
صل
صل
على
على
محمد. انتهينا في الدروس السابقة لأن رواية حفص الأعور يمكن الاستدلال بها على أن المتنجس لا ينجس. ماذا كانت رواية حفص؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، لا يوجد حديث عن غسله وتطهيره، يجعل فيه الخل. قال: نعم. فإذا الدن المتنجس بعد إزالة عين النجاسة لا ينجس، فالرواية تصلح للاستدلال إذن، وانتهينا من المناقشات في الدروس السابقة، وإنما أشكل عليها من جهة السند. قال السيد الشهيد الصدر قدس سره: وعلى أي حال فلا تعويل على الرواية لكي نستدل بها على أن المتنجس لا ينجس حتى لو تمت دلالتها. لماذا؟ لضعف سندها. من أي جهة ضعف سندها؟ من جهة حفص نفسه، حفص لم يوثق، فإذا تكون الرواية ضعيفة. إلا أنه طبعا على بعض المباني يمكن تصحيح الرواية، مثلا على مبنى سيد القوئي: حافظ من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات. فبناء على بعض هذه الكبريات تكون الرواية إذن معتبرة على مبنى سيد القوئي، بل على نفس مبنى الشهيد الصدر أيضا، لأن حافظ ممن روى عنه ابن أبي عميد، وسيد الصدر يبني على أن من روى عنه ابن أبي عمير ثقات، بناء على هذه الكبريات المعروفة. فإذا على وفق مبانيها الرواية لا إشكال فيها، لأن حفص ممن روى عنه ابن أبي عمر. لكن لما كنا أخوة نحن لا نبني لا على أبي الكبر ولا على أبي الكبر ابن أبي عمر، قلنا مراسيله يمكن الاعتماد عليها، أما مسانيده لابد أن نلحظ من أسند عنهم ونقرأ أحواله. فلذلك كان لنا مسلك آخر في الاعتماد على هذه الرواية بغض النظر عن وثاقة حفص أو عدم وثاقته. في بعض الدروس السابقة ذكرنا ذلك، وقلنا أن هذه الرواية قد رواها أجلاء الأصحاب الذين يعتبرون كما في المصطلح من نقاد الأحاديث، يعني ما يعبر عليهم الحديث إذا كان غير موافق لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم ولرواياته. شلون زرارة لما جاءه هذا الراوي أو بقية الأصحاب لما جاء بهذه الرواية في الميراث، فقالوا له: قد أفتاك من جراب النورة الإمام. هذا الجواب للطاكية مو هو الجواب الواقعي، نحن نعرف ذوق أهل البيت سلام الله عليهم ونعرف أحكامهم. فإذا هذه الرواية لو كانت من جراب النور وليست معتبرة لدى الأصحاب لكان ما رواها هؤلاء نقاد الأحاديث. فإذا هي هذه الرواية لم تخرج بهذا المقدار، هذه الرواية ليست بعيدة بغض النظر عن صحيحة أو غير صحيحة، المهم أنها ليست بعيدة عن أحكام أهل البيت وليس فيها شذوذ. ولو كان فيها شذوذ وخروج عن مذهب أهل البيت لكان قالوا هؤلاء اللي رواها عن حفص، قالوا: أعطاك إياها من جراب النور. إذن قلنا أقول ضعف سند الرواية من جهة حفص، فإنه لم يرد فيه توثيق، إلا أنه من رجال تفسير القمي وكامل الزيارات، فتكون الرواية معتبرة على مبنى سيد القوي قدس سره، وكذا على مبنى سيد الشهيد الصدر قدس سره لرواية ابن أبي عمير عنه، فإشكاله على السند مخالف لمبانيه. وقربنا وجها للاعتماد عليها قلنا فيه بغض النظر عن وثاقة حفص، فإن الرواية يمكن اعتبارها من جهة قبول نقاد الأحاديث وفقهاء الرواة لروايتها. هذول مسطرة تفكيرهم، شلون أبي الصباح الكناني مثلا يلقب بالميزان؟ أبو الصباح الكناني ميزان، هذا يعرف صادر عن أهل البيت عن غيرهم مثل هؤلاء نقاد الأحاديث وفقهاء الرواة لروايتها وعدم وجدانهم لأي حزازة أو شذوذ فيها. هذا معنى قبولهم لروايتها. فقد رواها، لاحظ سند الرواية عن حفص منه، فقد رواها عن حفص ثعلبة بن ميمون الذي قال عنه النجاشي: كان وجها في أصحابنا قارئا فقيها. وقال الكشي: مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه الصحابة العصابة. هذا الذي رواها عن حفص. ومن رواها عن ثعلبة؟ رواها الحجاج، وهو عبد الله بن محمد الأسدي، قال فيه النجاشي: ثقة ثقة ثبت. هذا كما نعلم هذا مسلك الوثوق الذي ما أقول لا يهتم، لكن لا يجعل توثيق السند هو العلة الوحيدة لتصحيح الرواية. لا، يمكن أن تكون هناك، قد يكون في السند مجهول، وهذا من الطبيعي أن يكون مجهول. لا يستطيع أحد أن يحصي أحوال كل الرجال الموجودين في عصره فضلا عن غير عصره. هذا قلنا مسألة عرفية وعقلائية، فبالتأكيد يوجد مجهول، لكن هذا لا يدل على ضعفه أو على كذبه. فإذا وجدت قرائن لتصحيح ما روي عنه ممكن الاعتماد عليه. إذن خلاصة الفكرة، فرواية هؤلاء الفقهاء الأثبات لها قد يحصل الوثوق. نحن نتكلم عن الآن قرائن بأن الحكم الوارد في الرواية ليس بعيدا عن فقه أهل البيت عليهم السلام، ولو كان كذلك لقالوا للراوي إنما أعطاك من جراب النور، كما في مسألة الموجودة في أبواب الميراث. أما تعبر عليهم إذا كانت يتحدث الآن حفص عن دن من دون غسل، مجرد يجفف يجعل فيه الخل، والإمام يقول له لا بأس، هاي تعبر عليهم. لو لم تكن هذه الرواية ضمن مدرسة أهل البيت وليست شاذة ولا بعيدة عنهم، لقالوا أفتاك من جراب المرة، روح غسل 3 مرات للدن، يلا تستعمله في وضع الخل فيه. هذا الجواب الطبيعي له. فإذن إذا كان في هذا حل لمشكلة السند أمكن جعل الرواية معتبر، وإلا كما قلنا وفق القواعد حفص لم يوثق، فالرواية فيها مشكلة من جهة السند، ومشكلة أخرى ذكرناها أول ما بدأنا بالاستدلال بالرواية، أن الاستدلال بالرواية مبني على القول بنجاسة الخمر، أما على القول بطهارة الخمر لا تفيد الرواية دلالة من هذه الجهة. الرواية يقول أنه الدن يوضع فيه الخمر ثم يجفف، هل يستعمل في الخل أو لا؟ الإمام قال لا بس، هو على القول بنجاسة الخمر معنى هذا الدن متنجس وصح استعماله في الخل. هو على القول بطهارة الخمر ماكو مشكلة، هو التجفيف كافي، مجرد تزيل عين الخمر باعتبار يحرم تناول الخمر، فمن جهة الحرمة، بس أن تزيل العين الموجودة في هذا الدن وكافي للاستعمال. فإذن القائلون بطهارة الخمر لا ينفعهم الاستدلال بهذه، هاي قد تكون مشكلة للقائلين بطهارة الخمر، أما القائل بالنجاسة، ولذلك استدلنا به لأن المشهور قائل بنجاسة الخمر، فعلى قولك أيها المشهور أنت القائل بنجاسة الخمر، إذن تصلح الرواية للاستدلال على أن المتنجس لا، أما على القول بالطهارة فلا. لذلك هنا سيد الخوي قال أن الرواية مجملة، لأن يمكن أن يستدل بها على طهارة الخمر، لما الإمام نفى البأس عن استعمال الدن هذا معنى الخمر طاهر، يمكن، ويمكن أن يستدل بها على أن المتنجس لا ينجس، فما يتعين الاستدلال بأن المتنجس لا ينجس، يمكن أن يستدل بالرواية على أنه هذا الخمر طاهر. لكن هذا الإجمال المفروض أننا قد عالجناه في مبحث نجاسة الخمر أيها المشهور، المفروض أن تعالجت هذا الإجمال وانتهيت إلى القول بنجاسة الخمر، وهذه الرواية عالجت دلالتها بحيث ما تتعارض مع القول بنجاسة الخمر، فالعودة إلى الحديث عن الإجمال هنا كأنه في غير محله، لأنك تبنيت نجاسة الخمر، فالمفروض هذا الاحتمال لدلالة الرواية أنت عالجته هناك. فالحديث عن إجمال الرواية وأنها تحتمل احتمالين، يمكن أن تدل على طهارة الخمر لذلك الإمام نفى البأس، ويمكن أن تدل على عدم تنجيس المتنجس. فالإجمال إذن يمنع من الاستدلال بالرواية. هذا صحيح لأول وهلة هذا الكلام، لكن المفروض أننا في مبحث نجاسة الخمر عالجنا هذا الاحتمال ونفيناه وتبنينا القول بنجاسة الخمر. فبعد العودة إلى الكلام عن هذا الإجمال المفروض أنه يكون في غير محله. لذلك قلنا الآن إذن الإشكال الأول من حيث السند، فإن أولج بشكل من هذه الأشكال التي ذكرناها حل هذا الإشكال. والإشكال الآخر، ويبقى الإشكال من جهة أن الاستدلال مبني على نجاسة الخمر كما هو المشهور، وأنا الآن أناقشك أيها المشهور، أنت تبنيت نجاسة الخمر وأنت تبنيت المتنجس ينجس. أنا الآن بهذه الأدلة أواجهك أنت أيها المشهور على مبانيك، أنت قلت بأن الخمر نجسة. ويبقى الإشكال من جهة أن الاستدلال مبني على نجاسة الخمر كما هو المشهور، وحديثنا الآن نزاعنا مع المشهور اللي يقول أن المتنجس لا ينجس، وبنفس الوقت يقول الخمر من النجاسة، فتصبح الاستدلال إذن بالرواية كما هو المشهور، فليس له أن يعترض من هذه الناحية. والإجمال الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره الناشئ من وجود احتمالين قد عولج في البحث عن نجاسة الخمر. هذا أيضا تجاوزناه هذا الاحتمال وهذا الترديد، وأنه الرواية فيها احتمالان، يمكن أن تدل على عدم تنجيس المتنجس كما أنت أيها المستدل الآن قربتها، ويمكن أن تدل على طهارة الخمر. لذلك الإمام ما أمر بغسل الدم، فقد جفف وزيل عين النجاسة باعتبار خاف يبقى بعضها ويختلط بالخل، ما يجوز، هذا حرام تناول. فمن جهة الحرمة عالجها الإمام، مو من جهة النجاسة، من جهة الحرمة جففها وأزل العين كافي جدا. هذا المفروض أنه أولج، فالعودة إلى الحديث عن الإجمال في غير محله. أما على القول بطهارة الخمر فإن الاستدلال بالرواية لا يتم، هذا صحيح، وإن التجفيف يكون لإزالة العين بلحاظ حرمة تناولها، هذا من نهجها هاي، فيكفي إزالة العين لأن يحرم تناول الخمر من جهة الحرم. لكن راح يكون القائل بطهارة الخمر مسؤول عن أمور أخرى، راح يكون إذن لماذا هذا الغسل ثلاثا وسبعا للآنية إذا وضع فيها الخمر إلى آخره، إذا كان مجرد لأجل الحرمة والخمر طاهرة، هو يكفي إزالة العين بأي وجه؟ هذا النقاش هناك، هذا هناك مسؤول عن القائل بطهارة الخمر أن يجيب عن مثل هذه التساؤلات، والقائل بنجاسة الخمر عليه أن يوجه مثل هذه الروايات. هاي لا نذكرها هنا وإنما هناك. إذن رواية حفص هذه ودلالتها تصلح للاستدلال، لكن بناء على أول التصحيح سندها، وثانيا بناء على القول بنجاسة الخمر. هناك رواية أخرى أيضا لحكم بن حكيم، قدمت في الأبحاث السابقة رواية صحيحة لحكم بن حكيم تدل على عدم تنجيس المتنجس، وهذه رواية أخرى، وإنما سميناها رواية لأن فيها الفضل ابن غزوان، والصحيح طبعا كما في الموارد الأخرى الفضيل ابن غزوان، وهذا مجهول أيضا، لكن أيضا ذكرنا قرينتين لقبول روايته بوجهين. واحد، رواية ابن أبي عمير عنه بناء على كبرى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، وهذا الفضيل ابن غزوان ممن روى عن ابن أبي عمير، هاي القرينة الأولى لقبول روايته. ثاني، قول النجاشي في أخيه سعيد بن غزوان قال ثقة أخو فضيل محل الشاهد بن غزوان، فهذه تعد قرينة، من المعلوم أن الشخص لما يعرف المفروض يعرف بما هو أعرف منه، زين، فإذا أخوه سعيد عرف به وقال النجاشي عنه غزوان ثقة أخو فضيل، فلا بد أن الفضيل بدرجة بحيث نعرف أخاه به وأخوه ثقة، فإذا عدت عرفا هذه قرينة على توثيقه على قبول روايته، وهي قرينة أخرى إذن يمكن الاستفادة منها. وعلى كل نحن لم نسميها معتبر، قلنا رواية حكم بلا حكم. لكن أقول مثل هذه القرائن نجمعها أحيانا لجعل الرواية معتبرة. ودائما قلنا أنها ليست الوحيدة حتى نلح في تصحيح سندها، هي رواية كما رأينا من عدد كبير من الروايات. فهذه رواية أخرى إذن لحكم بن حكيم، والرواية السابقة الصحيحة التي تقدمت في الأبحاث السابقة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء، ثم أتمسح، ما يتطهر بالماء بس يمسح عين البول، وأتنشف بيدي، يمسحها بيدي، ثم أمسحها، يدي التي تنجست بالبول، بالحائط أو بالأرض، ثم أحك جسدي بعد ذلك بهذه اليد التي مسحت البول بها. شنو رأيك يا ابن رسول الله؟ قال: لا بأس. فنتمسك بإطلاق أحك جسدي، فيها إطلاق، سواء كانت يده التي يحك جسده بها سواء كانت جافة أو فيها رطوبة مسرفة، فنتمسك بإطلاق حك اليد الشامل لليد بالرطوبة المسرفة. والإمام أطلق الجواب، ما قال لا بأس إذا كانت يدك جافة، ما اشترط، قال أحك. فنتمسك إذن بهذا الإطلاق اللي يدل على أنه هاي يده المتنجسة بالبول، ما دام زال العين لأن مسحها بالحائط وزالت العين عنها، ممكن أن يحك بها جسده. وهاي العبارة فيها إطلاق، سواء كانت اليد حينما يحك جسده فيها رطوبة مسرية أو ليس فيها رطوبة مسرية، فنتمسك بالإطلاق للاستدلال. هذا وجه تقريب الاستدلال بهذه الرواية. لذلك قلنا وتقريب الاستدلال بحسب ما ذكره الشيخ الخالصي في رسالته عن عدم تنجيس المتنجس، قال: ترك الاستفصال عن جسده من حيث كونه يابسا أو رطبا ولو بواسطة العرق، والذي كاد ألا ينفك عن الإنسان خصوصا في الصيف، دليل العموم فيثبت به المطلوب. قال: أحك جسدي مطلقا، سواء كانت يده النجسة اللي يحك بها جسده تكون رطبة أو جافة. والرطوبة يقول حالة معتادة ومتعارفة، أن يكون إما جسده رطبا وإما يده رطبا، لأنه سواء تعرق أو غيره من الأحوال الأخرى، فيثبت به المطلوب. هذه إذن الرواية والاستدلال بها. لكن الشيخ البلاغي الذي كتب رسالته للرد على رسالة الشيخ الخالصي كما قلنا، ودافع عن المشهور لأن المتنجس ينجس، ماذا رد عليه؟ بأمثال هذه الروايات مرت بنا مثل هذه التقريبات والردود عليها، بأنه توجد احتمالات أخرى، ربما حك جسده بالجزء غير المتنجس من يده، هو لما جفف البول عن ذكره باليد خبو كل إيده، لاح البول جزء من إيده لاق البول وجزء ما لاق، فيجوز أنه حك جسده بالجزء غير المناقض للبول، ممكن هاي وحدة. قال: أو يمكن أن يكون منشأ السؤال، هذا السائل لما سأل عن حك جسده ما هو حكمه، كان سؤاله بأنه هاي لما يده مسح بها البول ثم مسح بها الحائط، السؤال منشأ أنه قد يكون هاي اليد لما مسح بالحائط ما جف كل البول الذي عليها، فيا ابن رسول الله أستصحب وجود البول بها وأحكم بأن الجسد لما حكه لاق البول أم لا؟ فالإمام قال: لا بأس، مثلا لا تجري هذا الاستصحاب إلى آخره. فهكذا قال إذن بلاغي. قال: توجد عدة احتمالات في الرواية، لا يتعين هذا التقريب الذي استدل به المستدل. يمكن أن يكون حك جسده بالجزء الطاهر من اليد، اليد خومه كلها لاقت البول، أكو جزء ما لاق البول، فيحتمل. لذلك الإمام لما نفى البأس بل يحفظ هذه، أو يمكن أن يكون سؤاله أنه هذه اليد لما مسحها بالحائط يحتمل أن مو كل البول اللي صار بها قد جفف بالحائط، يمكن بعد أكل، فأستصحب وجود البول. الإمام قال له لا بأس، لا بأس من جهة أنه حتى لو استصحبت البول، حتى لو استصحبت وجود البول لا يثبت به نجاسة اليد إلا على القول بالأصل المثبت. هيكون نرجع لبحث الأصل المثبت، هذا موجود من زمان المعصومين عليهم السلام، مو من البحوث المستحدثة في الاستصحاب. فالإمام يريد يقول لنا حتى لو استصحبت بقاء البول على اليد، وغايتها بل استصحبت بقاء اليد، هذا لا يثبت به نجاسة البدن الذي حكه باليد إلا على القول بالأصل المثبت. والإمام المعصوم لا يقول بأن الأصل مثبت، لا يقول بالأصل المثبت الإمام، فإذا لا يثبت به نجاسة البدن الذي حكه. هذه الاحتمالات التي ذكرها البلاغي. لذلك قلنا في التعليق الآن إذن عرفنا الرواية وقربنا الاستدلال بها، والآن رد البلاغي على تقريب الاستدلال بها. أقول رد الشيخ البلاغي قدس سره هذا التقريب بإيراد احتمالات أخرى، يريد يقول أنه ما يتعين هذا التقريب اللي تفضلت به أيها المستدعي، ككون الحك بالجزء غير المتنجس من اليد. ما تتضمن الرواية على أنه حك جسده بالجزء الملاقي للبول من اليد، تمام؟ أو أن منشأ السؤال الشك في جفاف يده من بلل البول، هذا كان وجه سؤال يا ابن رسول الله ثم أحب جسدي بعد ذلك، أنه عند احتمال شك أنه البول مو كله جف بالمسح بالحائط، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه، بقاء البول على اليد، فلما يحك جسده يتنجس الجسد بالبول اللي الذي لا زال باقيا. فأجاب الإمام عليه السلام بنفي الباس. لماذا؟ لأن استصحاب وجود البلل للبول لا يقتضي نجاسة المحكوك لتوقفها على إحراز الملاقات لبلل البول، فالاستصحاب من هذه الجهة مثبت. فيريد يقول للإمام أنت حتى لو استصحبت بقاء البول على اليد، هذا ما يثبت به نجاسة الجسد الذي حكه بتلك إلا على القول بالأصل المثبت، فلا يكون حجة. إذن هذا هو رد البلاغي على تقريب الخالصي قدس الله روحهم جميعا. وهكذا كان الحوار العلمي بينهم بكل أدب وبكل احترام، كل ما يذكر نص البلاغي للخالصي يقول قال دام فضله، ثم يذكر نصه ويرد عليه. وهي الأجواء العلمية التي نقلت علم الفقه والأصول إلى هذا المستوى المزدهر، لأن كانت المسألة تثار علميا وتلقى نقاشات بين النقض والإبرام والتأييد والمعارضة. هذا تقدم كلام مثلا الشيخ المحقق الهمداني، هو بدأ الجدل حول المسألة لأن خالف المشهور. أول الأبحاث لما تحدثنا عن تاريخ المسألة، محقق الهمداني انتصر للفيض الكاشان وقال لأن المتنجس لا ينجس، فانتصر له الشيخ مهدي الخالصي وأيد محقق الهمداني، فرد البلاغي على الخالصي، والبلاغي من تلاميذ المحقق الهمداني، لكن ما توجه برد إلى الأستاذ إلى المحقق الهمداني، وإنما إلى الشيخ الخالصي. ثم جاء أبو المجد الأصفهاني ورد على بلاغي. وهكذا طبعا تتعمق العلوم وتتقدم. لكن قلنا في جواب الشيخ البلاغي قدس سره، قلنا أقول هذه احتمالات خلاف الظاهر، بل تلغي نكتة السؤال. يعني إذا هو هذا السائل مسح بالجزء الطاهر من يديه، إيش عنده جاي يسأل الإمام؟ غير عنده مشكلة ويسأل الإمام كونه مسح الجسد باليد التي لاقت البول، كذا تقول يحتمل أنه مسح حك جسده بالجزء الطاهر، إيش علي من جاي يسأل إذا حك جسده؟ فهذه احتمالات خلاف الظاهر، أصلا تلغي نكتة السؤال، علي من جاي يسأل؟ فالظاهر من المسألة أن هذا الرجل مسح بوله باليد ثم جفف البول بمسحها بالحائط وحك جسده. فيسأل الإمام: أكو مشكلة بالجسد؟ تنجس لو ما تنجس؟ هذا الذي يفهمه العرف من الرواية. أما هذه الاحتمالات خلاف الظاهر، وتلغي، ما تلغي أي وجه للسؤال إذا مسح، إذا حك جسده بجزء الطالب. وهذا طبعا مثل هذه الاحتمالات وأجوبتها تقدمت في مناقشة بعض الروايات السابقة، خصوصا عندما ناقشنا صحيحة حكم بن حكيم نفسه السابقة. لكن قلنا هناك يمكن أن نشكل من جهة أخرى، أن قضية حك جسده هاي وين وردت؟ لو ورد في كلام الإمام لك أن تتمسك بإطلاقها. لو الإمام قال له إذا حك جسده فلا بأس، فنتمسك بإطلاق كلمة الإمام ونقول سواء كانت يده جافة أو كانت مبللة أو كانت فيها رطبة مسرية. هذا حك جسده ورد في كلام السائل، ويعني في كلام السائل يعني الآن الإمام أمام مشكلة خارجية، قضية خارجية، شخص صدر منه هذا الفعل وجاي للإمام يسأل. وأي مفتي، إن شاء الله كلكم تبلغون مقام الإفتاء، أي مفتي لما يجي مكلف يسأله هذا السؤال رحمة بالسائل وشفقة عليه نثير احتمالات على القضية حتى يصير أي شك، فنجري قاعدة الطهارة ونخلص من المشكلة. فأجي أقول لهذا السائل الجاي يستفتي، أقول له: منو قال أنت حكيت جسدك بالجزء المتنجس؟ ومنو قال؟ مجرد أريد ألقي شكوك وأدخل احتمالات حتى يصير مجرى لقاعدة الطهارة وأفتي بالطهارة شفقة عليه. هاي الفكرة إذن اللي طرحناها في بعض الأبحاث السابقة، هاي يمكن أن يشكل بها على مثل هذه الرواية، بأنه هاي حك جسده لم ترد في كلام الإمام حتى تتمسك بإطلاقها أيها المستدير، هاي وردت في سؤال السائل، فراح يكون سؤال عن قضية خارجية عن واقعة. ومن شفقة المجيب والمفتي أن يثير احتمالات أمامه، يقول لهم قابل إيدك يأكلها لاقة البول، جزء من إيدك لاقة البول، ومنو قال إيدك اللي لاقة البول هي اللي حكيت بها جسدك؟ ومنو قال أنت من حكيت جسدك كانت أكو رطوبة مسرية؟ احتمالات واردة نلقيها إلى السائل حتى يصير جو شك واحتمال ونجري قاعدة الطهارة ونخلصها من المشكلة. فإذا بهذا اللحاظ بعد ما يمكن التمسك بالإطلاق، تصبح قضية خارجية وتصبح هذه الاحتمالات واردة لأجل أن نلقي الشك في قلب السائل حتى نجري قاعدة الطهارة عليه. نعم لو وردت هذه الفقرة في كلام الإمام لكان نتمسك بإطلاقه، هي وردت في كلام السائل ثم أحك جسدي، فمن الطبيعة أن الإمام يقول له لا بأس، اختصر قال له لا بأس، يعني على تعبيرنا بالعميق قلت طه يا من الأخير. وإلا الإمام كان يمكن أن يقول له أنه منو قال كل إيدك لاقة البول؟ ومنو قال حكيت جسدك؟ ما ذكرت بالرواية. لكن الإمام عليه السلام لما نفى البأس واستحضر هذه الاحتمالات وهي حاضرة لدي أكيد، وأجرى قاعدة الطهارة. هذا وجه لا بأس، فممكن الإشكال من هذه الجهة ندافع بها عن المشهور. لذلك قلنا نعم يمكن الإشكال من جهة أن عبارة أحك جسدي وردت في كلام السائل، فحينئذ يكون السؤال عن قضية خارجية، ويستطيع المفتي أن يلقي هذه الاحتمالات فيقول: منو قال حكيت جسدك أنت بالإيد اللي فيها البول؟ ومنو قال البول بعد موجود؟ ومنو قال أكو رطوبة مسرية؟ أن يلقي هذه الاحتمالات لتحصل حالة الشك في حصول النجاسة وتكون مجرى لقاعدة الطهارة، ونخلص هذا المستفتي المسكين من وجوب التطهير. ولو كانت العبارة في كلام الإمام عليه السلام لأمكن التمسك بإطلاق الإمام، لو قال إذا حك جسده فلا بأس يتمسك بإطلاق إذا حك، الإمام لم يفصل. وقد تقدم مثل هذه النقطة سابقا في مناقشة رواية حكم بن حكيم السابقة وغيرها. ثم إن شاء الله بقية الروايات بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.